الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا نتكلم في احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم مدحه عليه الصلاة والسلام والثناء عليه، وذكر كثيرا من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على المؤمنين، من لزوم محبته وطاعته واتباعه، وأن طاعته من طاعة الله تعالى، بل هي طاعة الله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرنا أن مخالفته ومعصيته سبب عذاب المرء يوم القيامة، كما قالوا في هذه الآيات الكريمة، وقالوا في الكفرة عندما تقلب وجوههم في النار: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقد ذكرنا كذلك في مثل هذه الأيام ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لهذه الحملات التي تخرج بنا إلى هذه القضايا التي يجب أن نناقشها، بل قد ناقشها القرآن الكريم، مما ذكر في كونه مرسلا من الله تعالى، وأنه قد نزل عليه هذا الكلام من الله جل وعلا. وقد بدأنا في ذكر ذلك بذكر معجزاته، أو بذكر شيء من معجزاته التي تدل على أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله جل وعلا. وهذه المعجزات التي تشرح صدور المؤمنين وتثبت أقدامهم وتبين لهم شيئا من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته الرفيعة عند الله تعالى. وكان هذا السياق الذي نسير فيه في هذه الخطب التي نحن عليها من محبة النبي التي تبين طاعته، ومعجزاته التي تبين هذه المعاني. وكنا قد وعدنا اليوم أن نستكمل هذه المعجزات، وكان أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو المعجزة العظمى للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا القرآن الذي فرط فيه المؤمنون كما ذكرنا في حفظه وفي تعلمه وفي تعليمه وفي الدعوة إليه وفي الشفاء به، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعدنا أن نستكمل الكلام على إعجاز هذا القرآن ليكون الدليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه لما قصر المؤمنون فيه، أتاهم من يقول بالفرقان الكاذب ويوزعه بينهم لينشر بينهم هذا الكلام. كان ينبغي أن نرد عليه، ولكن مثل هذه الأمور لا يرد عليها، تموت بموت أصحابها وتموت بالسكوت عنها. أما اليوم فالكلام على هذا الإعجاز مما يبين هذه المعاني التي يجب أن يتعلمها المؤمنون، والتي يجب أن تستقر في قلوبهم لقيمة هذا القرآن العظيم الذي فرطوا فيه والذي قصروا كما أشرنا في تعلم معانيه والدعوة إليه، قصروا في تلاوته حق تلاوته كما هي عادة المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قصروا كذلك في معرفة أحكامه ومعرفة قصصه ومعرفة مواعظه وأخباره وترغيبه وتذهيبه وبما يكون سبب رحمتهم كما ذكر الله تعالى. فهذا ما نبدأ به، ما وعدنا أن نبدأ به اليوم قبل ذلك. وإعجاز القرآن الكريم، اسمعوا هذا الكلام، هو شيء صعب في الكلام على هذه القضية، ولكن ينبغي للمؤمنين أن يتنبهوا لمعانيها. إعجاز القرآن الكريم ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشركين يوم أن أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بهذه الآيات وقال لهم أنا مرسل من عند الله تعالى، لم يقل لهم أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فاستنبط العلماء أن إعجاز القرآن الكريم كان في هذا النظم، في هذه التلاوة، في هذا البيان المعجز الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أكثر. يعني جاءهم بكلام، قال هذا الكلام اسمعوه، إن كان هذا الكلام يوافق كلام البشر ردوا هذه القضية، إن كان هذا الكلام ليس من كلام البشر فهذا صدق نبوتي عند الله تعالى وعندكم وعند الناس. إن استطعتم أن تأتوا مثل هذا الكلام بصورة منه، بعشر سور بهذا الكلام كله، إن استطعتم أن تأتوا بأي شيء مثله يباين كلامكم فليأتوا بمثله. وملخص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن إعجاز هذا الكلام، بل إن الله تعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لا يملك إلا هذا الكلام. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته أي صلى الله عليه وسلم أوتاه إنما هو وحي من الله تعالى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لذلك قال قرأ عليهم هذه الآيات، ومصداق ذلك قال هذه الآيات هي مصداق النبوة، ليست هذه الآيات في تركيبها ومعانيها، لا، وإنما في تلاوتها كما جاءت من عند الله تعالى. يتلو عليهم هذا الكلام ويقول هذا الكلام صدق نبوتي لا أملك غيره، فأتوا بمثله في هذا البيان به، في هذا التركيب لهذا الكلام، في هذا الأسلوب لهذا الكلام، في هذه الفصاحة في هذا الكلام، في هذه البلاغة في هذا الكلام، ليس إلا بتلاوة هذا الكلام فقط تؤمن أو لا تؤمن. هذا مجرد أن يسمع هذا الكلام دل على أن هذا الكلام مباين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف عن كلامه هو عندما يتكلم مع البشر، ومختلف عن كلام العرب، ومختلف عن كلام البشر، ومختلف عن كلام الجن والإنس. نسمع هذه الآيات ونرتبها سريعا حسب هذه القضايا، وما كان على بالنا أن نفارق أخانا العزيز اليوم حتى نقول كلاما فيه، ولكن هذا ما وعدنا به من قبل فاضطربنا إلى تكملة هذه الخطبة. اللهم اغفر له وارحمه. هذا الإعجاز الذي جاء في هذه الآية، قال له المولى بداية، قال الله تعالى له سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ويقول له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول له المولى سبحانه وتعالى في هذه المعاني التي تبين أنه ما أتى إلا ليتلو هذا الكلام، وإن تلاوة هذا الكلام هي المعجزة، وإن سماع هذا الكلام هو سبب الإيمان، وأن ذلك دليل على أنه مفارق لكلام البشر ومفارق لكلام النبي، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي به، وأنه كلام الله الذي يجب الإيمان به. لذلك قال لهم سبحانه وتعالى فيما يتلوه النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهم يكفرون بالرحمن. حتى في كلام الإيمان مع الكفرة قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع هذا الكلام. لذلك المولى سبحانه وتعالى يقول له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اقرأ هذا الكتاب واتلوه عليهم. ولذلك كان إعجاز هذا القرآن في هذا النظم الذي أتى من عند الله، في هذا الأسلوب، في هذا البيان. وهذا معناه أن هذا الكلام قد حسن كما يقولون تأليفه، ليس تأليفه يعني اختراعه، لا، وإنما هذا الكلام المتآلف إنما هو كلام حسن، والتئام كلمه ووجوه إعجازه في إيجازه وبلاغته التي فاقت بلاغة العرب والتي كانت فوق طاقتهم وقدرتهم. الله تعالى أمره أن يتلو ذلك عليهم. فما كان رد المؤمنين والكافرين في هذه التلاوة؟ انظر إلى الله تبارك وتعالى فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لو شاء الله ما تلوت عليكم هذا القرآن، هو إشاءته هو سبحانه وتعالى. لذلك نعى عليهم وأنكر عليهم، يقول سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كأن تلاوة آيات الله تعالى لا بد أن يؤمن بها المرء، ما أن يسمعها حتى يؤمن بها. وسنذكر هذه القصص التي وردت عن المشركين وعن غيرهم في سماعهم لكلام الله، فسجدوا لهذا البيان على أن هذا البيان معجز من عند الله تعالى، أن هذا البيان خارج عن فوق البشر، أن حسن هذا التأليف والإيجاز والبلاغة والإعجاز والبيان بهذا الكلام كله خارج عن فوقهم، وأن هذا الكلام الذي يتلوه عليهم إنما هو مخالف لكلامهم في نظمه ونسره، في وقوفه، وفي فصول آياته، وفي فواصله وقوادعه، وفي فواصله التي يقف عليها، وكذلك فيما يتعلق بالأسلوب الذي لم يأتي به أحد من قبل ولا من بعد في نظمه أو نسره أو شعره الذي كان يطيقه العرب، والعرب فرسان هذه البلاغة وفرسان هذا الكلام وفرسان هذا البيان، لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله. وإنما كان ردهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اسمع هذه الردود، نقول قبل هذه الردود كيف أن الله تعالى أعجزهم. أتاهم بهذا الكلام فقط، لم يأتي، قد يقول القائل ألم يأتيهم بمعجزات في هذا الكلام؟ نعم، وإنما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليتلوه عليهم، ليس إلا هذا الكلام في ذاته يحمل إعجازات أخرى، ولكنه لم يتحداهم بها، وإنما لما تحداهم بها عند مجادلاتهم بعد ذلك إنما تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. انظر إلى التحدي الأول، يقول أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال لهم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. واسمع تفسير هذه الآية الأخيرة. أولا يقول أم يقولون افتراه، نعم هو افترى هذا الكلام، وهذه طريقة القرآن في الجدال الذي هو الإنصاف، ينصف من أمامه نعم أو ينكر عليه، يقول له بعد ذلك كله تسمع هذا الكلام المخالف لكلام البشر ثم تقول هو افتراه، هذا معنى الآية أم يقولون افتراه، تسمع هذا ثم تقول هو افتراه، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ومعنى مفتريات هنا يقول فأتوا بعشر سور مثله على كلام الجاهلية مفترا، يعني ليست من معاني القرآن وليست في ترغيب القرآن ولا في وعظ القرآن ولا في الكلام على اليوم الآخر في القرآن ولا في توحيد القرآن ولا في قصص القرآن ولا في غير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها القرآن، بل اختاروا ما شئتم من المعاني ولكن ضعوها في بيان يشبه هذا البيان، وكأنه هنا يتحداهم بالبيان نفسه. ثم يقول وادعوا من استطعتم من دون الله، كأنه يقول وادعوا من شئتم من دون الله، يعني ادعوا الإنس والجن والملائكة والناس كل ما كان من دون الله وأتوا بشيء مفترا، ولكن يوازي هذا الكلام في حسنه وفي بيانه وفي غصفه وفي متانته وفي جزالته وحسن عباراته وكذلك في انتقاء ألفاظه والتئام كلماته وفي توليف حروفه بهذه الطريقة التي لا يستطيعها أحد. هاتوا مثله بأي معان مفترا من عندكم، مفترات من عندكم، هذا معناه وادعوا من استطعتم من دون الله. وفي الإشارة بقوله سبحانه وتعالى من استطعتم من دون الله أنكم إذا لم تستطيعوا دل على أنه من عند الله، ولذلك قال لهم في الآية الأولى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني وإن كنتم صادقين أن هذا الكلام مفترى فافتروا مثله لتقوم لكم حجتكم، وادعوا شهداءكم للإنصاف وادعوا من استطعتم للإنصاف من الله تعالى، يعني كأنه يقول وادعوا شهداءكم أنتم يعني من دون الله يعني من دون المؤمنين، كذلك يعني ادعوا شهداءكم من الكافرين أمثالكم ليكونوا هم الحكم على هذا الكلام، لا يريد أن يشاركهم المؤمنون في الحكم عليه لا حتى ينصفهم أتم الإنصاف وحتى يكونوا هم الحكم على بطلان قولهم أو الحكم على أن ذلك من عند الله تعالى، أنصفهم غاية الإنصاف أن يدعوا الكفار مثلهم ليحكمهم بأنفسهم، لا يريد حكما من نفسه ولا يريد حكما من المؤمنين. إن كنتم صادقين أنه مفترا فأتوا بمثله مفترا حتى تلتئم حجتكم. وادعوا من استطعتم في الأولى، والثانية وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم عجزهم إلى يوم يبعثون، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فعلوا لم يفعلوا، ولن تفعلوا فاتقوا النار. وليس هذا جواب الشرط، وإنما جواب الشرط فإن لم تفعلوا وتأتوا بمثل هذا القرآن وتعلموا أنه من عند الله فعليكم أن تؤمنوا بأنه من عند الله، لأن ذلك وقايتكم من النار. ليس جواب الشرط فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لا يلتئم الكلام. يعني فإن لم تأتوا بقرآن مثلي فخافوا النار، لا، وإن لم تأتوا بقرآن مثلي فأمنوا به أنه من عند الله ليكون سبب وقايتكم من النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بمنع عليهم ذلك وأبلغهم إذا بهم. هؤلاء القوم لما سمعوا ذلك ما كان ردهم وما كان اعتراضهم على أن هذا الكلام غير معجز، وإنما إذا بهم. اسمع رد المؤمنين على هذا الكلام ورد الكافرين عليه. الكافرون قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هؤلاء قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. كان ذلك ردهم، رد المؤمنين في سماعهم لآيات الله تعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون. فرد المؤمنين إذن على هذا الكلام الذي أتاهم من الله تعالى أن يسجدوا له، رد المؤمنين عليه أن يزدادوا إيمانا، رد المؤمنين عليه كما ذكر الله تبارك وتعالى عليهم أن يرى فيه خشوعهم وبكاءهم. لذلك قال لهم لو أنزلنا هذا القرآن كما هو بآياته التي تسمعون على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هؤلاء الذين يسمعون كلام الله تعالى ولا يتشققون ولا يتصدعون، هؤلاء الذين يسمعون كلام الله تعالى ولا يخشعون ولا يبكون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لهؤلاء الذين يسمعون هذا الكلام ولا يتأثرون به ولا يخشعون له ولا يبكون عند سماعه. لقد سمع الكفار يومئذ وقالوا كما قال الوليد بن المغيرة وهو شيخ قريش وشريفهم أيامها. قبل أن ننتقل إلى هذا الكلام، يقول لما سمع الوليد بن المغيرة هذا الكلام قال في والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لأنه عليه طلاوة يعني رونق وجمال، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى، ما هذا من كلام البشر. والوليد بن المغيرة نفسه لما استمع المشركون ليصدوا أهل الموسم، يعني ليصدوا الحجيج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الحجيج يأتون إلى مكة كل عام، وكان يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن، يتلو عليهم ما أنزل إليهم من ربه سبحانه وتعالى، يتلو عليهم كلام الله جل وعلا، يتلوه عليهم ويخرج لهم. قالوا لا بد وأن تمنعوا هؤلاء من سماع كلام محمد، ولا بد وأن تجتمعوا على كلام حتى لا يكذب بعضكم بعضا أمام الناس. فما تقولون في كلام محمد؟ قال بعضهم نقول هو كاهن. قال والله ما هو بها بالكهانة، ليس فيها هذه الكهانة التي فيها سجعهم وزمزمتهم. قالوا نقول ساحر. قال ليس بساحر، ليس بعقده ونفسه، بعقده ونفسه، النفس نفس الساحر يعني. قالوا نقول ساحر، نقول كاهن، قالوا نقول مجنون. قال ما هو بخنقه ولا وسوسته. قالوا ما تقول أنت يا أبا المغيرة الوليد؟ قال أقرب الأقوال أن نقول هو ساحر. ألم تروا أنه يفرق بين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء وولده، وبين المرء وعشيرته؟ لم يستطيعوا أن يقولوا. وقالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا. قال قولوا لهم، قولوا مثل هذا. فلم يقولوا شيئا إلى يوم يبعثون. وهنا قال الله تعالى لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فجاء هذا المعنى من إعجاز القرآن، أن هذا الإعجاز قد أعجز النبي صلى الله عليه وسلم لكلام مفارق لكلامه، وأعجز العرب أن يأتوا بمثله، وأعجز البشر أن يأتوا بمثله، وأعجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كانوا جميعا مجتمعين ويصححون ويؤلفون ويناقحون كلهم، ويساعد بعضهم بعضا بالوصول إلى شيء من مثل هذا الكلام. قال قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فانقطع بذلك البيان من الله تعالى التحدي القائم إلى يوم يبعثون، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بصورة من مثله، أن يأتوا بأقصر صورة، الجن والإنس والبشر والعرب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال الله تعالى لهم أن هذا الكلام ليس من عنده، ليبين لهم أنه ليس من عنده. ولو تقول علينا هو أي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بين أن هذا القرآن وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمنا أن البيان المعجز الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا البيان، يعني هو هذا الكلام في تلاوته فقط، وقد امتلأ بأمور معجزة أخرى، ولكنها صيغت بهذا البيان الذي لو صيغ به أي شيء لكان معجزا في ذاته وفوق طاقة البشر. علمت أن تلاوة هذا الكلام هي الإعجاز، أن نظمه وأسلوبه وحسن توليفه والتئام كلماته ووجوه إعجازه وبلاغته وفصاحته ومنافرته لكلام البشر من ساجعهم أو من نظمهم أو من هزجهم أو من غير ذلك كله، كان ذلك المعنى الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت حينئذ كذلك أن قليل هذا الكلام وكثيره معجز، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يواجههم بالآية والآيتين والآيات القليلة التي نزلت عليه في بداية مكة وفي بداية دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أنه واجههم بشيء قليل لم يأتوا بمثله، فكان إعجاز القليل كإعجاز الكثير في هذا القرآن الكريم. وأن هذا الكلام مباين في خصائصه لخصائص كلام البشر، وأن مثله ينبغي إذا سمعه السامع، وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا يتلى عليهم هذا القرآن كما ذكر عنهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. هذا مقابلة المؤمنين لهذا الكلام. أما مقابلة الكفرة فقد ذكرنا أوصافهم عندما تتلى عليهم آيات الرحمن سبحانه وتعالى. إذا فهمنا هذا المعنى نظرنا في كيف تلقى الكافرون وغيرهم هذا الكلام، أشرنا إلى كلام وليد بن المغيرة، واسمع إلى هذه المعاني التي نبين بها شيئا من خصائص القرآن الكريم في أسلوبه العجيب المخالف لأسلوب العرب، وكذلك في نظمه، وكذلك في بلاغته وإيجازه، وهذه المعاني التي تبين أن هذا البيان ليس من بيان البشر. ونذكر شيئا من القصص الذي يؤيد ذلك حتى يكون كما ذكرنا تثبيتا وشرحا لقلوب المؤمنين لكلام الله تعالى. يقول العلماء في إيجازه وفي بلاغته: سمع أبو عبيدة رجلا عربيا يقول لما سمع قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين خر ساجدا، سمع هذه الكلمات فاصدع بما تؤمر، قال سجدت لفصاحة هذا الكلام، سجد لفصاحة هذه هاتين اللفظتين فاصدع بما تؤمر. واصدع بما تؤمر في قوله تعالى ذلك أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن بدعوته وأن يجهر بها وأن يبينها وأن يقول كل الحقائق التي وردت عن الله تعالى في العلانية وفي الجهر، ويواجه بها هؤلاء جميعا، وسوف يظهر على وجوههم ما تكن قلوبهم من هذه المعاني، يعني سوف يظهر على هؤلاء الانقباض والانتصار أو الفرح والاستبشار عند رؤية هذه الآيات. وهذا يبين هذا المعنى الذي تبينه هذه القارورة التي تصدعت عندما تأتي بزجاجة كبيرة وقد تصدعت وظهرت شقوقها، فمثل هذه بهذه تمثيلا عجيبا لا يأتي بشر بمثله في مثل هاتين الكلمتين. اسمع إلى هذه الآية الأطول منها، والآيات كثيرة، ذكر العلماء أن كافة آيات القرآن وكافة سوره القصيرة والصغيرة وأن كافة سوره القصيرة والطويلة تحتوي على هذا الإعجاز الذي سمعه العرب فقط. وسنوالي الكلام على بقية أنواع الإعجاز، ولكن ليعلم الناس أن ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به المشركين هو هذا الكلام فقط، هو هذه التلاوة التي يجب أن يؤمنوا بها، كما قال آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه واتلوا ما أوحي إليه. ثم في نهاية الكلام قال لهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. انظر إلى هذه الآيات. يقول ومن مثل ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، وهذه آية قد أفردها العلماء بتصانيف طويلة عريضة. وقوله تعالى كما يذكر أبو عبيد أيضا في قوله سبحانه وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، سمعها العربي قال والله ما هذا الكلام من كلام البشر، ما هذا الكلام لا يستطيعه بشر، هذا الكلام لا أستطيع أن يأتي بهذه الجملة بشر. وكان عمر رضي الله عنه نائما في المسجد يوما فإذا بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق يقول أشهد أن لا إله إلا الله واحد، فنظر إليه عمر فقال له أنا بطريق من بطريقة الروم كبير من كبرائهم، وقد سمعت أسيرا من المسلمين يتلو هذه الآية، آية من آيات القرآن الكريم، فإذا بها جمعت ما جاء به عيسى عليه السلام في الدنيا والآخرة، وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. انتهت القضية من أولها إلى آخرها في الدنيا والآخرة في هاتين الكلمتين، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا الرجل قال وأنا أعلم كلام العرب وأعلم كلام غيرهم، فلما تأملت هذه الآية علمت أن ما أتى به عيسى عليه السلام قد جمعه في الدنيا والآخرة، قد جمعته هذه الآية. وهذه حقيقة لا نريد أن نحن نذكر هذه الآيات أو شيئا منها على سبيل التبجيل والتوضيح لإيجاز القرآن وفصاحته وبلاغته والتلاوة وهيبته التي تنوط هذه القلوب والتي تحركها إلى الخشوع والتأمل والسجود إلى التدبر والتفكر إلى الإيمان بالله تعالى، أن هذا الكلام خارج عن طوق البشر. حتى الأصمعي وهو إمام اللغة عندما صادف جارية فكلمها فإذا كلامها فصيح فقال لها قتلك الله ما أفصحك، قالت وتعد هذه فصاحة بعد قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت هذه الآية كما يقول ابن العربي وغيره من أئمة المسلمين هذه الآية من الآيات المعجزة الخارجة عن طوق البشر. يقول هذه الآية تقول له الجارية فقد جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة، الأمر والنهي والخبر والبشارة لا يستطيعها بشر أن يقولها. وأوحينا إلى أم موسى هذا خبر الأول، أن أرضعيه هذا الأمر الأول، فإذا خفت عليه هذا الخبر الثاني، فألقيه في اليم هذا الأمر الثاني، ولا تخافي هذا النهي، ولا تحزني هذا النهي، إن ردوه هذه البشارة الأولى إليك وجعلوا من المرسلين البشارة الثانية. لا يستطيع أحد أن يأتي في كلامه بهذا الإيجاز وبهذه المعاني، وكل لفظة من هذه المعاني في لغة العرب التي سجدوا لهذا البيان لها تحت كل لفظة من هذه الألفاظ علوم زواخر وكذلك معاني كثيرة تجمعها اللفظة الواحدة. ونختم بهذه الآية لما نحن فيه من السرعة اليوم في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى لنوح عليه السلام ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. واسمع شيئا من معاني هذه الألفاظ التي كما قال السيوطي وغيره من العلماء الكبار قد أفردت هذه الآية بالتأليف، آية واحدة أفردت بتأليف كبير. وقال بعض العلماء أجمع المعاندون القرآن الكريم على أن هذه الآية ليست في طوق البشر أن يأتوا بمثلها، وقد فتشوا في كلام العرب والعجم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليها في فخامة ألفاظها وحسن عباراتها وإنجازها من غير إخلال وبلاغتها الآخذة بقلوب وعقول العلماء والبشر. وترى في القرآن الكريم ما يناسب كل الخلق في هذه الهيبة والروعة، كل الخلق كأن هذا الكلام قد أنزل إلي على مفرده. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يقولون في تفسيرها هذه الآية قد أمرت، يعني جمع الله تعالى فيها قد أمر وأخبر ونادى وسمى ونعت وأشقى وأسعد وأهلك وأنجى، ما لو أفرد في هذا وجمع لجفت دونه الأقلال. وقيل نشير إلى قيل وغيرها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، كل ذلك مبني للمجهول. هل هو مجهول؟ لا، لم يذكر وقال الله يا أرض ابلعي ماءك وقال يا سماء أقلعي وقال وأغاض الماء وقال بعدا للقوم الظالمين، قال لم يقل ذلك لأن الله تعالى هو المفهوم من هذه الآيات الذي صنع ذلك، لأنه لا يصنع هذه الأهوال ولا يصنع هذه الأمور العظيمة التي لا يستطيعها البشر أجمع إلا الله. لذلك كان الإيجاز الرائع في هذه المعاني وقيل يا أرض لأنه لا يمكن لأحد أن يقول الأرض ابلعي معك فتبلع، ويقول أن يقول للسماء أطلعي فتطلع، وأن يقول للماء غط فيغيظ، وأن يقول كذلك للظالمين اذهبوا إلى الجحيم فاذهبوا إلى الجحيم. لا يقوله إلا الله، لذلك أوجدها حتى يقع في روع السامع أنه لا يفعل ذلك إلا الله. ثم انظر إلى ترتيب الكلام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قدم الأرض على السماء، قال لأنها الأصل الذي فار منها الماء ويمشي عليها المؤمنون، وهي التي ستأخذ الكفرة في بطنها، وهي التي سينجو عليها المؤمنون. ومعنى آخر أنه لو لم يجف ماء الأرض ونزل المطر لا تستوي السفينة، لذلك قدم جفاف الأرض لكي تستوي السفينة، لأنها يمكن أن تستوي والمطر نازل، ولا يمكن أن تستوي والأرض متفجرة كما قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، هذا هو النداء، يا أرض ابلعي ماءك، والإنجاز في قوله فبلعت، ويا سماء أقلعي فأقلعت، ولا أو لم تقلع، وغيض الماء نضب الماء فنضب الماء، وهذا إيجاز قد علم من حال هؤلاء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، والبلع هو الازدراد السريع للطعام بحيث لا يستقر في فم المرء، ليكون ذلك على وجه السرعة التي يريدها الله، ووجه السماء والأرض بكونهما مميزتين كأنهما تفهمان كلام الله تعالى. يا أرض ابلعي فبلعت، ويا سماء أقلعي فأقلعت، وغيض الماء فغاض هذا الماء. ثم يقول هذا كلام سريع كما نشير، وقضي الأمر، أي وقضي أمر نوح عليه السلام من أن الله تعالى أمره بالسفينة وأخبره أنه سينجي المؤمنين وسيمحق الكافرين وسيهلك ولده وسيوفي بوعده، وقصص طويل اختصره القرآن في قوله وقضي الأمر، يعني انتهى هذا الحدث الذي بقي على أرض الدنيا 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كما ذكر الله تبارك وتعالى. ثم قيل وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل قال الله تعالى بعدا لهم وسحقا لظلمهم وكفرهم وفسقهم وتركهم الإيمان بآيات الله تعالى، وفيه الموعظة لغيرهم والعبرة لأهل مكة كذلك حتى لا يكون مآلهم كمآل هؤلاء، والعبرة للناس جميعا إن لم يؤمنوا سيكون مآلهم كذلك في الأولى والآخرة. وقيل بعدا للقوم الظالمين كأنها من قول المؤمنين أيضا شماتة في هؤلاء الكفرة الذين ذهبوا إلى الجحيم وخلص الله تعالى الأرض منهم وطهرها من كفرهم ورجسهم، ويشك أن يطهر الأرض من كفر كل هؤلاء الذين ذكر الله تبارك وتعالى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وهذا البيان كله إنما هو متوجه الآن للمؤمنين ليحسوا كما أحس الكفار على أقل تقدير بحلاوته بطلاوته بتدبر آياته بالإقبال عليه بالخشوع له بزيادة الإيمان عنده بالإيمان بأن هذا الكلام هو المنزل من عند الله تعالى، وقد واجههم بأقصر صورة ليأتوا بمثلها. وكانت أقصر صورة في هذه في هذا السياق نود أن نشير إليها قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وجاءهم بهذا الكلام فقط، أما المعاني فهي شيء زائد يواجههم به سبحانه وتعالى كذلك معجز له. إنا أعطيناك الكوثر، إنا هنا للتأكيد أنه قد أعطاه وللتفخيم، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر الذي كلم الله تبارك وتعالى به نبيه شيء معلوم لنبيه، لا يمكن أن يكلمه وأن يخاطبه بما لا يعلم. إنا أعطيناك الكوثر، والإعطاء على قدر المعطي، فكأنه أعطاه شيئا عظيما لا يمكن لبشر أن يعطيه إياه. ثم عبر بهذا الكلام إنا أعطيناك مع أنه لم يقل شيئا، وإنما عبر بالماضي عن المستقبل سيعطيه
لوقوع ذلك حتما، كأنه يقول قد فرغ من هذا الكلام، سيأخذ هذا الكوثر وسيعطى هذا الكوثر من الله تعالى، إنا أعطيناك، لم يأخذ الكوثر بعد، ولكنه عبر بالماضي لتمام وقوع ذلك وأنه لا محالة سيقع. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، هذه الآية قد شملت معاني كثيرة كذلك. صل لربك وانحر يعني أشكر ربك على هذا الذي أعطاك، أشكره وأقدم له من آيات الشكر صلاة ونحرا وصدقة وذبحا وكذا وكذا، استفادها المؤمنون واستفادوا كذلك تشريعا جديدا أن صلاة العيد هذه واجبة وأنه ينبغي أن ينحروا بعد صلاة العيد، واستفادوا منها كذلك تركيب هذه الآيات. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر يعني هذا الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويصمت في موت أولاده ويقول لا أثر له، يعني لن يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم أثر. قال إن شانئك هو الأبتر، أخبرهم بهذا القول المغيب، وهذه العلامة من علامات النبوة أن الذي قال ذلك على النبي هو الذي لا خلفة له ولا ولد له وهو الأبتر. ترى لو كان هذا الكلام غير صحيح لكانت هذه الآية كافية فقط وحدها في إثبات كذب القرآن من أوله إلى آخره. لو خلف لهذا الرجل ولد واحد لقيل للقرآن هذا كلام كذب، ها قد كذب محمد في هذه الآية، لم تحدث واحدة تخالف كلام الله تعالى، جملة واحدة، كلمة واحدة، إخبارا واحدا بالغيب. جاء مسيلمة الكذاب ليقول مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إن قد أشركنا في الأمر معك، يقول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وانطلقت هذه الجملة على المسيلمة فصار كذابا إلى يوم القيامة. هذا الكذاب جاء ليأتي بمثل هذا القرآن لتكون العبرة الخاتمة في هذه الآية التي تبين الكذابين الذين يردون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال كما ذكر شيوخنا في الزمن الماضي عندما كنا نسمع لهم، قال ماذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم في الآيات؟ قالوا قد جاءت صورة قصيرة تقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، نزل لنا سورة مثلها. قال إن أعطيناك الدحداح فصل لربك وارتاح حتى يأتيك الكبش النطاح. وانظر إلى الغثاثة، وانظر إلى الغثاثة، وانظر إلى التفكك، وانظر إلى الكذب، وانظر إلى كل شيء إلا أن يكون من عند الله تعالى. انظر إلى كل شيء خبيث وغثيث وسيء في هذه الكلمات. انظر إلى الكلمات الأولى إن أعطيناك الكوثر، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه ذلك. تذكرون في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بمعجزات كثيرة، من هذه المعجزات يوم الخندق جاء جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد ذبحنا لك عناقا فلتأتي أنت واثنين أو ثلاثة معك لتأكلوا من شدة ما أصابه من الجوع في غزوة الخندق. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الجيش قد دعاكم جابر إلى الطعام. ترى لو كان هذا الأمر كاذبا فيه وأنه لا يثق أن الله هو الذي يجريه على يديه وأن له قوة تدبره، هل يستطيع أحد من العالمين أن تقول له تعالى أنت واثنان معك أو ثلاثة لتأكلوا فيقول أيها الألف تعالوا لتأكلوا وأنا ضامن لكم هذا الأكل وأنا واثق أن لكم ما تأكلون، هل يستطيعها أحد؟ لو كذب فيها انتهت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سأل هذا الطعام الذي لا يكفي إلا اثنين أو ثلاثة فلم يكفي هذا الجمع لقيل له أنت كاذب وانتهت رسالته ونبوته. فلما قال إنا أعطيناك الكوثر كان الكلام من واحد يعلم أنه يملك السماوات والأرض وما فيهن وأن النبي الذي يبلغ عنه ذلك واثق كل الثقة في أن يأتيه ذلك. لذلك لما جاء المتنبي يقول ونحفظ هذه الكلمة في كل من يتقول أو يزعم أنه يمكن أن يكون شيئا أو أن يقول شيئا يعاكس به القرآن أو أن يأتي به من عند نفسه، قالوا لهذا المتنبي. والصحيح أنه لم يتنبأ على شيء، وإنما كانت إشاعات عليه، وهو شاعر العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي، إذا بمن يهاجمه يقول متنبيكم ابن سقاء كفاني ويوحى من الكنيف إليه، وهو يهاجمه قال متنبيكم ابن سقاء كفاني، أبو ساء في الكوفة يعني، ويوحى من الكنيف إليه، الوحي الذي يأتيه من الكنيف من دورة المياه، وهذه التي يحفظها المرء ويوحى من الكنيف إليه، ويسمونه وحي الكنيف. أي واحد يأتي ليقول كلام فإذا به كلام مسيلمة، إذا به وحي نعم، ولكنه من وحي الكنيف الذي لا يضارع هذا الكلام ولا يأتي بمثله. كل مجتمعة الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي النهاية انظر إلينا نحن، كم نحن مقصرون في هذا القرآن علما وتعلما، كم نحن مقصرون فيه تلاوة وحفظا، كم نحن مقصرون فيه معرفة وإقبالا، كم نحن مقصرون فيه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، كم نحن مقصرون فيه حكما وتحاكما، كم نحن مقصرون في الخشوع عند تلاوته، كم نحن مقصرون في البكاء لهذه التلاوة، كم نحن مقصرون في القيام به، كم نحن مقصرون في الاستشفاء به. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجرى بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.